السلام. لا أعرفه، وقد يكون له وجه صحيح، وهذا يتكلم فيه العلماء في قضية استعراض القوة أو الخيلاء في بعض المواطن كمواطن الحرب مثلا. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يختال في الحرب فقال هذا موقف يحبه الله ورسوله، ولكنني لست متأكدا من صحة هذا الحديث الآن. فهذا يتكلم فيه العلماء في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المواقف لا بأس أن يكون هناك استعراض للقوة أو أن يكون هناك شيء من الفقر أو الخيلاء في سبيل الله تبارك وتعالى، والعبرة في هذا المقام بالنية. نعم. هذه المسألة ينظر فيها إلى موقف الناصح وموقف المنصوح، وهذا يتعلق بمسألة وهي مسألة مهمة من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسألة الأمر والنهي عند مظنة عدم الانتفاع به. فهذا فيه كلام عند العلماء، والراجح في هذه المسألة التفصيل. فإن كان هذا الأمر الذي يؤمر به أو ينهى عنه مما قامت فيه الحجة على الناس أو على الشخص المأمور أو المنهي، بحيث يكون الأمر في حقه مجرد تذكير، فها هنا يأتي قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. وعلى هذا عمل غير واحد من علماء السلف والخلف، وفي هذا آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم. وأما إذا كانت هذه المسألة مما لم تقم فيه الحجة على المنصوح أو على المأمور المنهي، فلا بد من إقامة الحجة عليه فيها وإن ظن عدم انتفاعه بذلك. واضح هذا؟ فالعبرة في هذا المقام بقيام الحجة من عدمه. ففي مثل مقامنا هذا الذي نتكلم فيه، من نصح أباه بترك معصية ما أو بفعل واجب ما، فينظر إن كان هذا الأمر المأمور به أو المنهي عنه مما قامت فيه الحجة على الوالد، فها هنا ننظر إلى قضية التذكير. فإن غلب على ظنك أنه ينتفع فذكر، وإن غلب على ظنك أنه لا ينتفع فقد سقط عنك الوجوب، ويمكنك في هذه الحالة أن تنصحه استحبابا لا على سبيل الوجوب، يمكنك أن تذكره استحبابا لكن لا على سبيل الوجوب. وأما إن كان الأمر الذي واقعه له فيه تأويل أو شبهة لم تقم عليه الحجة فيه من بدعة مثلا أو نحو ذلك، فها هنا يجب عليك أن تنصحه ويجب عليك أن تقيم الحجة عليه. وطبعا كما قال العلماء في مثل هذا المقام، أقصى أحوال الأمر والنهي في مثل هذا المقام في مقام الولد مع والده التعريف والتخويف فحسب. يقول له اتق الله مثلا، يخوفه من عذاب الله وعقابه، يبين له المسألة، يوضح له القضية، لكن لا يجوز له أن يتجاوز ذلك، فها هنا ليس هناك مجال للإنكار باليد. هذا الموضع من المواضع التي بيّن العلماء أنه لا ينكر فيها باليد، وأن أقصى الأحوال بالنسبة للإنكار باللسان أن يكون هناك تعريف أو تخويف. نعم. كلا بالطبع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لابد أن يكون عندك حكمة. فمثلا لو أن أباك قال لك لا تكلم عمك، فلا ينبغي لك أن تكلمه بشكل واضح سافر لئلا تأتي بمشكلة أو فتنة أعظم أو مفسدة أكبر، فعليك أن تصل عمك بصورة لا يعلم بها والدك. ففي هذه الحالة تطيع ربك سبحانه وتعالى ولا تطيع المخلوق في معصية الله عز وجل، وفي نفس الوقت تقوم بهذه المسألة بصورة طيبة لا تؤدي إلى فتنة أو مفسدة. نعم. سبق سبق الكلام على هذا في اعتقاد أئمة الحديث، وقلنا إن المفسرين مختلفون في المعيشة الضنك، هل تكون في الدنيا أم في الآخرة؟ ولا مانع إن شاء الله تعالى من شمول الآية لكلا الأمرين، فيكون للمعرض عن ذكر الله تعالى معيشة ضنك في الدنيا وفي الآخرة. فأما معيشته الضنك في الدنيا فقد لا تكون مقصورة على مجرد المعاناة الظاهرة، ولأجل هذا قال من قال من العلماء إنها محمولة على الآخرة أو محمولة على ما يكون في القبر. وقد سبق هذا معنا في اعتقاد أئمة الحديث لما قال بعض العلماء إننا نرى الكافر منعما في الدنيا، فلابد أن تحمل هذه الآية على ما يكون في الآخرة أو على ما يكون في القبر، ولكن لا تعارض بين تنعيم الكافر الظاهر في الدنيا وبين كونه واقعا في معيشة الضنك، لأن المعيشة الضنك لا يشترط فيها أن تكون معيشة ضنكا من الناحية الحسية، لا يشترط فيها أن تكون في صورة فقر مثلا أو في صورة مرض أو نحو ذلك، وإنما مجرد بعده عن الحق يعد من المعيشة الضنك، مجرد المعاناة التي يعانيها في حياته من عدم اطمئنان القلب وعدم سعادة النفس والتقلب المستمر والحرص على الدنيا والتنافس فيها، كل هذا يعد من المعيشة الضنك. فلا مانع إن شاء الله تعالى من شمول الآية لكلا القولين، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. نعم. وما شأن المصنف هذا؟ يعني إيش قال في المصنف يعني؟ يعني نعمل إيه عشان نشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نصنع؟ هذا شأن الصوفية أهل الخرافات والجهل، وهو مبين لإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن المنامات لا يحتج بها وإنما يستأنس بها. وفيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتفق العلماء أيضا على أن الشخص لو ظن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فأمره بشيء مخالف للشرع، أجمع العلماء على أنه في هذه الحالة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به، أي بصورته الحقيقية صلوات الله وسلامه عليه. فالقول في المظاهرات بارك الله فيكم أنها حرام، وهذا مما لا يمكن أن يجادل فيه عاقل أوتي شيئا من العلم بالشريعة والفقه فيها، وبهذا أفتى العلماء وفتواهم في ذلك كثيرة جدا، وهناك بحث في هذه القضية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج بخير وأن ينفعنا به إن شاء تبارك وتعالى، فإن كان كذلك فأرجو أن يكون مفيدا في هذه المسألة، فمن كان عنده إشكال فليتفضل، من كانت عنده حجة فليتفضل بطرحها، وليس عندهم شيء، ما عندهم شيء بارك الله فيكم، وإنما عندهم حماسة وعاطفة وانسياق للأحداث الظاهرة. وسبحان الله ما صاروا يتكلمون في المظاهرات إلا الآن، مع أنهم من قديم كانوا يحرمونها ويجرمونها ويقولون المظاهرات ليست من منهجنا وليست من عقيدتنا، وكان يزاع هذا في مكبر مسجد العزيز بالله، صحيح؟ فماذا حدث؟ لماذا صاروا الآن يتكلمون في المظاهرات؟ هذا هو التلون، هذا هو الذي يقول فيه حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. فالقوم بارك الله فيكم ما عندهم حجة على إباحة المظاهرات، فالمظاهرات حرام بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة فتاوى العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم والذين يستند إلى أقوالهم والذين يرجع إليهم في النوازل والملمات. فإذا بان تحريمها بالدليل الشرعي فلا يجوز أبدا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحها في منام، هذا لا يقوله أحد فقه شيئا من هذه الشريعة أو عرف شيئا من أصول الاستدلال، فحكاية هذا بارك الله فيك تغني عن بطلانه. وأما المصنف الذي أشرت إليه فنحن إليه بالأشواق. ماذا نصنع يعني حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضية بارك الله فيكم تتمثل في الصلاح، هذا هو مختصر القول، ما نستطيع أن نقول شيئا بخلاف هذا، ومن زعم شيئا خلاف هذا فأخشى عليه أن يكون مبتدعا ضالا. إذا كان هناك مثلا خطوات معينة يعني تفعل كذا وتفعل كذا، وإنما جادة الأمر وجماعه في الاستقامة والصلاح، أن يكون المرء مستقيما صالحا على صلة طيبة بالله عز وجل، فإن هذا قد يمن الله عز وجل عليه برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع هذا بفضل الله تبارك وتعالى. وأما بخلاف هذا فليتفضل مشكورا، من كان عنده شيء بخلاف هذا فليتفضل، وما أراه إلا بدعة ضلالة. نعم. التعليق على الكتاب؟ نعم تفضل. نعم.
أما الذي شبه المقابل الشارع المشهورة هو التعدي على ولي الأمر فلا يجوز الخروج عليه.
فهذه ايش؟
الخروج عليه.
ليست بخروج عليه، نعم.
لكنها لا تخرج من محاذير. الخلاف الثاني بين اثنين في الدنيا والذي يختاره على هذه الجمال. وليس هذا هو
هذه عبارة باطلة، وبطلانها يكمن أولا في قولك، أعد العبارة مرة أخرى. نعم. هذا هو أول مواطن الغلط. أولا التفريق بين المظاهرات التي يطلب فيها أمور مشروعة والمظاهرات التي يطلب فيها أمور غير مشروعة، إنما هو تحكم بغير دليل. فالأدلة عامة في تحريم المظاهرات بكافة أشكالها، ويكفيك في هذا أخي في الله أن تعرف أن المظاهرات ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي سلوك غربي وتقليد كافر قائم على أصل وهو الديمقراطية. فلا تفريق في هذا بين سلمي وغير سلمي، أو بين أشياء فيها مطالبات مشروعة وأشياء فيها مطالبات غير مشروعة. والتشبه بالكفار محرم بكافة صوره وأشكاله، ما يجوز لك أن تتشبه بالكفار وتقول لا أعتقد ما يعتقدون أو لا أريد ما يريدون، هذا وحده يكفي، هذا الدليل وحده يكفي، وإلا فالمسألة فيها أدلة كثيرة وكثيرة جدا. فهذا أولا، التفريق بين المظاهرات على هذا النحو تحكم من غير دليل. ثم قوله من بعد ذلك إن هذا ليس من الخروج، هذا جهل، لأن الخروج عند علمائنا ينقسم إلى خروج عملي وخروج قولي، والثاني مقدمة وذريعة للأول، فالذي يبيح الثاني دون الأول متناقض، لأنه أباح الوسيلة دون الغاية، والوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى الغاية ولا بد. وقد ذكرت هذا أيضا من قبل، وقلت لكم في الأحداث التي مرت بنا، نسأل الله السلامة والعافية، لما وصل الأمر في بلادنا، تأمل في هذه الصورة حتى تعرف وتدرك ما أريد أن أقول. لما وصل الأمر في بلادنا إلى قضية التنحي المشهورة، لما كان الناس ينتظرون أن يتنحى الرئيس السابق فلم يتنح، كان هذا في ليلة الجمعة، تذكرون؟ هل تذكرون مظهر الناس وقتئذ ماذا كان؟ هل تذكرون الغضب الذي كان عندهم والحقد الذي ملأ قلوبهم؟ ما الذي كان ينقصهم؟ أجيبوا يا جماعة، ما الذي كان ينقصهم؟ السلاح. والله لو وضعوا السلاح في أيديهم لخربوا البلاد ولقتلوا الرجل وكل من يدافع عنه، هل يشك في هذا عاقل؟ ومن أعظم مظاهر حكمة الشريعة أنها ما نهت عن شيء إلا ونهت عن كل ما يؤدي إليه. أين سد الذرائع؟ أين قضية، أين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاص؟ أين كل هذا؟ فهذا هو الموطن الثاني من مواطن الغلط. وأما الموطن الثالث، أكمل العبارة. من أول فين يعني؟ فنرى أهل العلم.
هو ذكر يعني في صور يعني هي يعني تدخل في الخروج.
يعني من أول فنرى أهل العلم مثلا، هذا هو ما تريده؟ من أول فنرى أهل العلم هذا هو؟ نعم. قال صاحب هذا الكتاب: وطالما أنه وصل بين يدي فلا محيص من التسمية حتى يكون الأمر معروفا، هذا كتاب بعنوان حكم الشريعة في الأحداث، صرخة لأمة ملأ حبها قلبي، إنما أنا النذير العليا، هكذا اسمه. وصنفه رجل يقال له محمد عبد الرؤوف شاهين، ولست أعرف. قال هذا المؤلف: فنرى أهل العلم يقولون إن الخروج على ولي الأمر تارة يكون بالاعتقاد وتارة يكون بالعمل. أما الخروج بالاعتقاد فصورته أن يعتقد المرء عدم البيعة لولي أمره ويسوغ الخروج عليه، وهذا الذي كان السلف يقولون فيه كان يرى السيف، هذا صحيح. قال: وأما الخروج بالعمل فلهم صور ثلاثة. أولها أن يخرج جماعة بالسيف يريدون عزل ولي الأمر أو يبغون قتله، الجد أو يبغوا قتله. الثانية أن يجتمع قوم في مكان بلا سيف يريدون عزل ولي الأمر أو يبغون قتله. الثالثة أن يقوم رجل على رؤوس الناس يذكر مساوئ ولي الأمر ويؤلب قلوب الناس عليه، والكتابة فيه كالقول بل أشد، هذا كله صحيح. وهناك صورة أخرى مختلف فيها بين أهل العلم، وهي تغليظ القول في الإنكار على ولي الأمر جهرة بغرض النصح له، وهذه صورة لا تنضبط، فقد يقول كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيا في الخروج، وقد يقول كلاما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤصل إلى الخروج بين يدي، ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس. فالشاهد أن الصور الثلاثة الأول محل اتفاق بين أهل العلم أنها خروج على ولي الأمر. فيما يتعلق بهذه الصور فالكلام صحيح كما ذكرته لكم، وأما قضية تغليظ القول في الإنكار على ولي الأمر جهرة فهذا قد قال فيه مختلف بين أهل العلم، وهذه عبارة تحتاج إلى تحرير. وفي البحث الذي ذكرته لكم، يعني البحث الذي أشرت إليه آنفا، ليس في حكم المظاهرات فقط، البحث عنوانه إن شاء الله تعالى هكذا: شفاء السقام في صفة مناصحة الحكام وحكم التظاهر والاعتصام. ففيه تعرض أولا لكيفية مناصحة الحاكم، كيف يناصح الحاكم ابتداء. ففي هذا البحث تم التعرض بفضل الله تعالى لهذه المسألة تفصيلا، وذكرنا من جاء عنه من السلف أنه كان يتحرى السرية في الوعظ، ومن جاء عنه أنه كان يعظ جهرا، وذكرنا النصوص التي تبين هذه المسألة وتحرير القول من أقوال العلماء فيها. فالشاهد نعم أرجو ذلك إن شاء الله، نسأل الله الإعانة والتسديد. فقوله مختلف فيها بين أهل العلم هذه عبارة تحتاج إلى تحرير، فإن عنا بذلك أن بعض السلف كان ينكر جهرة على الأئمة فهذا صحيح ووارد، لكن هل هو موافق للنصوص المرفوعة أم لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح هذا الحديث ولم يصب من ضعفه، كما بين تفصيلا بحمد الله في هذا البحث، يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. فهذا أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالسرية في مناصحة الحاكم، وعلى هذا كان عامة السلف على هذا، ومواقف الوعظ الجهري كانت مواقف محدودة، ومنها ما يمكن أن يوجه بحيث لا يتعارض مع مواقف عامة السلف. فقوله مختلف فيها بين أهل العلم هذا كلام ليس بمنضبط، بل لابد فيه من التحرير والتفصيل. قال بعد ذلك: فلنسأل هؤلاء، أليست المظاهرات هي الصورة الثانية بعينها؟ أعني المظاهرات التي يطالب فيها منظموها ولي الأمر بالرحيل، هذه الصورة الثانية هي التي قال فيها في صور الخروج ماذا؟ أن يجتمع القوم في مكان بلا سيف يريدون عزل ولي الأمر أو يبغون قتله، فقال إن المظاهرات داخلة في هذه الصورة، وهذا كلام صحيح. قال: أما التي تخرج للمطالبة بأشياء مشروعة سوى التعدي على ولي الأمر، هذا هو الذي سأل فيه أخونا آنفا، أما التي تخرج للمطالبة بأشياء مشروعة سوى التعدي على ولي الأمر فهذه ليست من الخروج عليه، وذكرنا ما في ذلك من الغلط. قلنا أولا: ليس هناك دليل على التفريق في المظاهرات على هذه الشاكلة، وليس هناك دليل على أن المظاهرات بهذه الحيثية ليست من الخروج، وإنما هي من قبيل الخروج القولي. وحقيقة الخروج القولي كما ذكرنا أن يكون هناك ذكر لمساوئ الحاكم، أو يكون هناك حظ على الخروج عليه، أو يكون هناك تثبيط عن طاعته، فهذا كله داخل في المظاهرات وإن كانت كما يقولون سلمية، وقد نص على هذا العلماء كما ذكرت لكم. قال: لكنها لا تخلو من محاذير، والخلاف سائغ بين أهل العلم في حكمها، والذي أختاره عدم الجواز، وليس هذا موضع التفصيل، وسيأتي بعض ما فيها. هذا طبعا كلام ليس بصحيح، عرضه للمسألة على أنها خلافية بين العلماء عرض باطل. من الذي قال بجواز المظاهرات حتى يعد من العلماء ابتداء الذين يعتد بقولهم ويعتبر بخلافهم؟ ذكرني هذا برجل صنف رسالة جامعية في حكم الانتخابات، أطلعني عليها بعض إخواني قريبا. تفضل. وإياك. فعقد ذلك الرجل مبحثا لبيان حكم الانتخابات، فاطلعت عليه فإذا فيه ما يلي، بمعناه أن العلماء هكذا قال اختلفوا في حكم الانتخابات على قولين: الجواز والمنع. قال: في من قال بالجواز وهم عامة العلماء المعاصرين. طيب من هم؟ يوسف القرضاوي، عبد الرحمن عبد الخالق، من أيضا؟ نعم، لا ما ذكر أحدا من هؤلاء، والله ما أذكر يا إخوان، لكن ذكر أناسا معظمهم مجهولون عندي، لست أعرفهم وليسوا بمعروفين بالعلم أبدا. ومنهم من سميتهم لكم: يوسف القرضاوي، عبد الرحمن عبد الخالق، لعله ذكر بعض رؤوس الإخوان، لست متأكدا في هذه الحالة. سبحان الله. فهل هؤلاء يا هذا يعتد بخلافهم ويعتبر بقولهم حتى يقال اختلف العلماء؟ ثم لما ذكر القول بالمنع قال: وهو قول بعض المعاصرين. فذكر منهم من المشاهير الشيخ صالح الفوزان فيما أذكر، فلم يذكر لا ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا غيره. لماذا؟ لأنه لو ذكر واحدا من هؤلاء فكأنه يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الاعتبار بهذا القول، لأن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ما يذكرون في مسألة إلا وبفضل الله تبارك وتعالى ينصاع الناس لقولهم. هذا غش وتدليس وعدم تصور للمسألة وضلال عظيم في عرض القضية من الناحية العلمية. فلابد أن تنتبه لهذا طالب العلم، متى تكون المسألة مسألة خلافية ومتى يكون الخلاف معتبرا؟ إذا كان بين علماء على الحقيقة. يعني سأضرب لكم مثالا، عندنا الآن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء علماء أم لا؟ أئمة أم لا؟ يعتبر بخلاف أحدهم أم لا؟ فإذا اختلف بعضهم مع بعض قيل هذه مسألة خلافية، وينظر بعد ذلك هل هو خلاف سائغ أم لا. فخلاف الحنفية مع الجمهور مثلا في حكم الطمأنينة في الصلاة ليس بخلاف سائغ، وإن كانت المسألة خلافية في الأصل، وهكذا. لكن يقال ابتداء هذه مسألة خلافية، ولكن اتفق هؤلاء الأربعة على القول في مسألة معينة فخالفهم الشيعة، خالفهم عالم من علماء الشيعة، يقال هذه مسألة خلافية؟ هذا ضلال. وقد نص العلماء في مباحث الإجماع والاختلاف من أصول الفقه وغيرها على أن أهل البدع لا اعتبار بقولهم قط، إلا ما كان من اختلافهم في الظاهرية فحسب. هناك اختلاف بين العلماء والأصوليين في الظاهرية، هل يعتبر بخلافهم أم لا؟ والمسألة فيها تفصيل، يعتبر بخلافهم على الراجح إن شاء الله تعالى فيما لم يخالف القياس الجلي. فخلاف الظاهرية مثلا في قضية التبرز في الماء الراكد خلاف لا يعتبر به، هذا قول مطروح شاذ لا قيمة له. ولكن إذا اختلفوا في مسألة بسوى هذا فالأمر في ذلك قريب إن شاء الله. وأما من سوى الظاهرية من أهل البدع فلا يعتبر بقولهم قولا واحدا، لا الشيعة ولا الروافض ولا المعتزلة ولا القدرية ولا أي شيء. فسبحان الله، رجل مبتدع، رجل ليس معروفا بالعلم ولم يشهد له العلماء بأنه من أهل الاجتهاد، كيف يعتبر بقوله يا رجل؟ وكيف تعرض المسألة على أنها مسألة خلافية؟ فالقضية بارك الله فيكم تكمن في الأصول، لابد أن يكون هناك أصول، لابد أن يكون هناك قواعد. وأما إرسال الكلام هكذا وإطلاقه على عواهنه فليس هذا من شأن أهل العلم والتحقيق. وهذه فرصة جيدة، يعني جزى الله أخي خيرا، حتى أنبه على أمثال المؤلف. فإن من الواضح أنه يتبنى القول بتحريم المظاهرات، وقال الذي أختاره عدم الجواز وينظر لذلك، وهذا أمر طيب، ولكن لا ينبغي أن ننخدع بهذا فنظن أن صاحبه موال لنا في كل شيء، وهذه ثغرة واسعة يقع فيها كثير من طلبة العلم. كثير من طلبة العلم إذا رأى الرجل موافقا له في مسألة معينة ظن أنه موافق له في كل شيء. فنحن الآن مثلا من منهجنا الكلام في الجماعات والأحزاب، من منهجنا الكلام في الجماعات والأحزاب، من منهجنا الكلام في الرجال، من منهجنا تبديع سيد قطب وتضليل. فمن طلبة العلم من ينظر إلى رجل يتكلم في مثل هذه الأشياء فيظن أنه موافق له في كل شيء، يقول شفت الشيخ فلان ما شاء الله يقول كلام جميل في الجماعات وكلام جميل في سيد قطب، سبحان الله. هل اختصرنا السنة في مثل هذه المسائل؟ أبدا. لا يقال للرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، لا يصير الرجل من أهل السنة حتى يحقق أصول السنة كلها. فإياك أن تغتر يا أخي بأمثال هؤلاء، حتى من وافقنا في قضية المظاهرات، حتى من وافقنا في قضية الخروج أو الموقف من الحكام، لا يستلزم ذلك أن يكون موافقا لنا في كل شيء. فمن عرفته يقول بما يوافق الأدلة وأقوال العلماء فهذا يؤمل منه الخير ويرجى منه الخير إن شاء الله، لكن لا نسارع في تزكيته، لا نسارع في الاعتبار به، لا نسارع في عده من أهل العلم أو من طلبة العلم الممكنين، ولا نسارع في عده من السلفيين، بل لابد من التريث. والأمر في التزكية كالأمر في القدح سواء بسواء، الأمر في التعديل كالأمر في التجريح سواء بسواء، لابد من التروي والتثبت في هذا وذاك، كما أننا نتروى في التجريح فإننا أيضا نتروى في التعديل ونتثبت ونتمهل وننظر ونحقق. لا ينبغي أن نطلق الكلام هكذا على عواهنه، بارك الله فيك. فالشاهد أخي في الله أن هذا الكلام الذي تلوناه من هذا الكتاب كلام باطل لا يصح، وليس بموافقا للأدلة، وليس بموافق لنصوص العلماء وفتاويهم في هذه المسألة، فلا يجوز أن يعتمد بحال. وأنا أحذر من هذه الفئة التي يظن فيها ظاهرا أنها على الخير ولكنها في نفسها ليست بمؤصلة وليست بممكنة في العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير ويجنبنا الشر والفساد. يكفي هذا إن شاء الله.